منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
يا أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلام معقول على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في زمن كثرت فيه الإشاعات، في واحدة من أكثر الشائعات انتشارا، شائعة صغيرة في كلماتها لكنها كبيرة في ضررها، المرأة إذا اشتغلت تفقد أنوثتها. هذه الشائعة ما ظهرت اليوم هي فكرة قديمة تتكرر وتنتشر وتتلبس بثياب الحياة والعادات، لكنها في الحقيقة سلاح يستخدم ضد كل امرأة تحاول تكون مستقلة أو تعتمد على نفسها. في مجتمعنا اليمني تتردد الجملة كثيرا، شغلها بيخليها قوية زيادة، بتصير مثل الرجال، بتنسى حياءها. لكن هذا الكلام صحيح ولا مجرد تضليل بهدف تخويف البنات وتقييدهن ومنعهن من العمل؟ اليوم بنناقش هذه الشائعة من كل جوانبها، كيف بدأت، ليش تنتشر، وأيضا ليش تستخدم كسلاح ضد المرأة العاملة، وخاصة في البيئات اللي تحتاج فيها المرأة لدخلها وجهدها. نرحب بضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة منيرة مهدي، معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك.
يا مساء الورد، يا مساء السعادة،
نورتينا وسعيدين
أكيد
جدا.
أكيد نورك يا أستاذة سعاد،
الله يسعدك. إن شاء الله تكون حلقة مثمرة بوجودك. إن شاء الله
إن شاء الله، ونناقش قضية مهمة جدا
أكيد
نشتكي منها أنا وإنتي وكل مرأة عاملة
طبعا أكيد. طيب أستاذة، قبل ما نبدأ حديثنا بنروح للميدان مع زميلنا عقيل شمسان. سأل الناس سؤال، هل تعتقدوا إنه شغل، هل بتعتقدوا إنه شغل البنت يقلل من أنوثتها أو حياءها، وليش؟ بنروح للميدان ونرجع نكمل حوارنا. إذا مستمعينا الكرام رايحين لنستمع لاستطلاعات الناس في الميدان ونعود من جديد، ابقوا معنا.
شغل البنت لا يقلل من أنوثتها ولا حياها، لأن الأنوثة مش وظيفة، هي شخصية، وتظهر أنوثة البنت في الذوق، في الاحترام، وفي التعامل مع الآخرين، مش إنها تشتغل أو ما تشتغلش، لأن الشغل ما لش علاقة في الأنوثة. ممكن تكون البنت خجولة، بس هي ممكن أنها تكون خجولة بس هي قد دكتورة أو مهندسة، الشغل ما يغير أنوثتها. لما البنت تكون فاهمة أو واعية، هذا يزيد من ثقتها في نفسه ويثبت وجودها في المجتمع.
ولا حقيقة نصح حقوقية يا أخي، شغل المرأة عمره ما كان يقل من حياءه أو يأثر على الأنوثة حقه، بالعكس الشغل المرأة اليمنية أو البنت اليمنية يدي للثقة، أخذ القرار، القيادة، الذات، بناء الذات. والمرأة اليمنية أو البنت اليمنية، إحنا بمجتمع ذكوري، وهي عارفة ما تخرجش خطوة من بيته إلا وهي قدام عيونه، كيف أحافظ على حيائي، على سمعتي، كيف أكون إنسانة رائعة، كيف أفعل حاجات أهلي ووطني يرفع رأسي في به، يرفع رأسهم في بي. وأكبر دليل على كلامي إنه المرأة لما تخرج مؤتمر أو البنت لما تخرج منحة عمرها ما تحاول تفك حجابها، بالعكس تحترم العادات والتقاليد وتفتخر بهن، ودائما تشوفين كل البنات الذي خارج الوطن لابسات الزي الرسمي، الزي التقليدي، الزي الشعبي، صبري، صنعاني، يعني إنسانة تفتخر بوطنها وترفع رأسها ورؤوسنا. تحية لكل مرأة عاملة.
أنا أشوف أن نزول المرأة إلى العمل لا يقل من أنوثتها، إنها هي نزلت طالبة لقمة العيش من أجل يعني تبحث عن عمل، وليس لم تنزل للبحث عن كيف تقلل من أنوثتها، كيف تقلل حيائها أو أمام الناس، هي نزلت للبحث عن لقمة العيش فقط.
بالنسبة لعمل المرأة قد تقلل ما يعني قد تقلل المرأة من أنوثتها ومن حيائها في الجانب الأنثوي، تقلل في مجالات مثلا مثل العسكرة أو مجال المحاماة والقضاء ضروري هنا ما تبرز شيء من الخشونة. أما في مجال الحياء فهي يعني مش ضروري أن تبعد الحياء نهائيا، فيعني تحاول أن تبعد شوية كذا، ما يعني ما تحرقش ما تستحيش، تكلم الناس في ما إطار عملها، تكلم مثلا لو هي بمستشفى تكلم الأمراض، تحاول تستفسر عن أمراضهم في هذا الشيء. أما يعني تبقي في إطار، لا تخرج عن حاجة غير أخلاقية، يعني تبقي في إطار الأخلاق.
نعم، في مجالات تقلل من حيائها وأنوثتها يعني كالإعلام كالقضاء، لأن هنا تواجه المجتمع يعني بشكل عام، لازم يعني قليل من الشجاعة من الانفتاح شوية حتى تستطيع أن تواجه المجتمع. لكن في بعض الأعمال الأخرى يعني أنها تكون كالخياطة ولا كالطبيب ولا حاجة، يعني نستطيع القول يعني لا تزال تحافظ على أنوثتها وعلى العادات على التقاليد على كل مقومات يعني الإسلام.
أعتقد أنه في نساء، أعرف نساء يعني يشتغلين مكافئات على أسرهن يعني عفيفات من شغلهن لكذا يعني بغض النظر، وفي نساء قد ربما يعني يشوهن سمعة هذين، أما ما أعتقد النساء ما تخرج تشتغل إلا هي مضطرة للحاجة، يعني لولا الحاجة يعني ما أعتقد أنها ما بتشتغلش، حتى لو اشتغلت تشتغل يعني بشرفاء وحياء والتزام، مش يعني كل النساء واحد.
هل تقل أنوثة المرأة في هذا الشيء؟
لا ما تقل أنوثتها، رغم أنه يعني تعتبر إنسانة مكافح ويعني ونشهد لي بهذا المكافح أسرة.
بالعكس والله، يعني شغل البنت ما يغير لا أنوثتها ولا حياها، لأنه هذه أمور راجعة لأخلاقها وتربيتها، يعني مش لطبيعة عملها. بالعكس لما تشتغل تزداد ثقة ومسؤولية، ويعني تقدر تعتمد على نفسها وتكون فعالة في المجتمع، ما فيش أي يعني تعارض بين شغلها وبين حياها إذا كانت متمسكة في قيمها.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل وهذا الاستطلاع القصير، وراجعين مع ضيفة حلقتنا الأستاذة منيرة. بداية أستاذة منيرة، بعد ما استمعنا إلى آراء الناس في الميدان حول شائعة أنه شغل البنت بيفقدها أنوثتها، كيف تقيمي نظرتهم وإيش النقاط اللي تعتقدي أنها تعكس فعلا طريقة المجتمع في استخدام مفهوم الأنوثة للضغط على النساء العاملات؟
طبعا زي ما سمعنا البعض أيد شغل المرأة وأنه ما يقللش من أنوثتها ولا يقلل من قيمتها، بل على العكس، والبعض الآخر عنده نظرة وإحنا نحترمها أنه يقلل من أنوثتها وأن دورها في المنزل بيكون أحلى، تهتم بأولادها وتهتم، فكانت الآراء متضاربة. بس بالأغلب الكل يعني الأغلب بيقول أنه هو بيقلل من أنوثتها، هو بيخليها أكثر اختلاطا بالرجال، فبالتالي بتكتسب عادات مثل الرجال. هنا هم قيموا المرأة، قيموا أنوثة المرأة باحتياجهم هم، بنظرتهم هم كصفة وليس كاحتياج للمرأة نفسها. ممكن تكوني أنت جميلة محافظة على نفسك، محافظة على مظهرك، محافظة على حدودك مع الطرف الآخر وعلى بيتك، وتكوني في بيتك من أحلى الإناث ومن أجمل الإناث. ما هوش معيار، ما نقدرش نقيم المرأة كصفة أنه فقدت أنوثتها لأنها قد تشتغل مثلا في عمل مختلط أو بتخرج للعمل أي كان نوع العمل، سواء ميدان طبي إعلامي أي كان.
يعني ما نقدرش نقيم إن الموضوع كذا. في ناس يتكلموا وبالاستطلاع وقالوا إنه في بعض الأعمال هي بتقلل من أنوثة المرأة، ما رأيك بما ذكر؟
أنا أشوف إنه ما فيش أي عمل يقلل من أنوثة المرأة طالما هي حاطة خط بينها وبين الطرف الآخر، وطالما هي محترمة نفسها ومحترمة مهنتها، فما فيش أي عمل في الدنيا أي كان نوعه بيقلل من أنوثة المرأة. فيما في أماكن في الحياة أنت تحتاج تكوني أكثر صلابة، أكثر صبر، أكثر قوة، وفي أماكن ثانية بتكوني أكثر حنان، أكثر محبة، أكثر عطاء. فما ينفعش أن أنت تنقلي الحنان والمحبة في جميع ميادين الحياة. في متطلبات للعمل ما يحتاجش منك أنك تكوني المرأة اللطيفة، مثلا نفترض أنك طبيبة، كيف حاجة أنك تكوني حنونة ولطيفة؟ في أوقات لا، تحتاج الشدة. حتى وأنت طبيبة بتعالجي الناس. فأنا مش متفقة معهم،
مش متفقة بهذا الموضوع، وخاصة إنه المرأة بكل بوجهة نظرك إنه بكل الأعمال اللي بتقدمها كانت ثقيلة، كانت خفيفة، كانت صغيرة، كانت كبيرة، تظل أنثى. طيب أستاذة منيرة، وفق تقرير UN Women لعام 2023، النظرة المجتمعية التقليدية للمرأة في الشرق الأوسط تربط الحياة والأنوثة ببقاء المرأة داخل المنزل، مما يقلل من قبول المجتمع لفكرة خروجها للعمل. السؤال هنا، ليش المجتمع بيربط بين أنوثة المرأة وبقائها في البيت؟ ومن فين جاءت هذه الفكرة أساسا؟
طبعا الفكرة جاءت من الموروث القديم، من الموروث التقليدي القديم، من المرأة مكانها في البيت وأنها تجلس داخل جدران البيت. وفسروا الحياة والأنوثة أن يتم تفسيرها أن المرأة تكون هادئة وتكون من النوع الصامت الهادئ دائما وجودها في البيت. وهذه المفاهيم انتقلت جيل بعد جيل وتوارثها. أنت مالكش شغل، كم يا حالات وكم يا بنات تعبوا بسبب أنه كملت جامعة، كانت من الأوائل، كانت
متميزة
وكانت في تخصص ممتاز ممكن يفيد ناس كثير. بس ممنوع تخرجي، إحنا ما عندناش بنات يشتغلوا. مثلا آخر واحدة طبيبة، ما منعوها من الشغل بحكم عملها يفرض عليها منوبة ليلية. كيف تباتي خارج البيت؟ ما يقول الناس علينا تروحي الصباح، فين كنت في الليل؟ الناس معي خلوناش حالا، الناس معي، الناس ما يرحمون الطبيبة. ففعلا الآن طبيبة بعد سنوات طويلة من الجهد والمذاكرة والتعب والولول في كلية الطب في البيت ما تشتغلش خالص. فهو موروث ان انت تشتغلي وان انت بتخرجي وان المفروض تجلسي داخل البيت. المفروض حطوا قواعد داولوها من الاجيال السابقه. نعم. كموروث ثقافي تقليدي. فجاءت الفكره من الموروث الثقافي، فصار انه المراه العامله او المراه يفترض انها تكون داخل المنزل تتميز بالحياه، تتميز بالصمت، انها تمام حاضر لكل حاجه،
حاضر
ما فيش اختلاط، ما فيش خروج، ما فيش في قواعد. فهي متواتره
يعني من زمان عارفين
واخذوها شخص
كانها البيت.
أيوة أخذوها شخص عن شخص، جيل عن جيل، أصبحت قاعدة.
يمكن عشان بيشوفوا من زمان إنه الرجل هو اللي بيشتغل والبنت هي اللي لازم تكون بالبيت ترعى الأطفال وتجهز الأكل وتستقبل زوجها.
الغريب في الموضوع، صح يا أستاذة سعاد، بس الغريب في الموضوع إنه حد تتعب زوجته أو أخته أو شيء لأن اشتيلها طبيبة. ما في ناس خلوها في البيت، من بدي الطبيبة؟ لو كل واحد خلى بنته الطبيبة في البيت، ممنوع تخرج تناوب، ممنوع تشتغل، ممنوع ما عاد فيش طبيبات. فأنت بتطلب شيء أساسا مش متاح
ولا
أنت ما سمحتش فيه. ففي خلل، بيحصل خلل كبير. والله إن أنا أعرف، قلت لك طبيبة الآن جالسة في البيت وهي كانت من أوائل الدفعة وفعلا عبقرية، ما يخلوهاش أهلها تشتغل. كل مستشفى تقدم فيه متطلبات العمل عشان يقولوا عليها أنهم معهم دكتورة،
بس كلام الناس.
عشان كلام الناس. فالمرأة العاملة هي أكثر شخص طبعا معروف أنها تتحلى بالصبر والإخلاق والانضباط والقوة، وهي صفات ما تنقصش من أنوثتها ولا بتنقص من مكانها. أنت تخيل واحدة تكون ضعيفة ومنسحبة وما عندها الشخصية، ولا مرأة تكون قوية وتقدر تدافع عن نفسها وشخصيتها قوية ومنضبطة وتقدر تدير حياتها بشكل كبير وشكل كامل. تقدر تكمل الحياة لما تكون زوجة، تقدر الله حصل لك شيء، سافرت، روحت، اضطربت، هي تكون مكانك، تكون الأم والأب وتكون السند للأولاد، وتقدر تكون مكانك تحافظ على بيتك على أولادك. بينما لو كانت شخصية ضعيفة اعتمادية منتظرة من يوفر لها أبسط متطلبات الحياة. أذكر حالة من الحالات هكذا، مع أنها درست وتخمرت جامعة بس ما اشتغلتش، فزوجها اضطر يسافر لعمل برا، فمجرد ما تكمل عليها أنبوبة الغاز ظل أيام لحد ما حد يجي. عكس نحن العاملات، أخرج أبيها أنا من نفسي أو أجيب أي حد في بديل، بنجيب أي حد، يعني أنت قادر أنك تتعاملي.
صحيح. والدليل أنه المرأة لما تكون فقدت المعين في المنزل، مثلا توفى أو ما فيش حد موجود في المنزل، بتحسيها أنها بتكون الأب والأم من نفس الوقت، بتديرها، بتعمل كل المهامات اللي بيعملها الرجل، بتشتغل خارج البيت وداخل البيت. هذا النوع ايش بنسميه؟
انا اسميها المراه القويه، المراه القويه الحامله. انا اسميها، تلاحظ انه احنا كنساء عاملات خارج البيت بتشتغلي، بتواجهي كل اصناف البشر وكل الصعوبه. في البيت تكون الام الحنونه اللي بتسمع مشاكل اولادك، اللي بتشاركهم الانشطه اليوميه، اللي بتعيش يعني تفاصيل قد تكون بسيطه تافهة شوية بس كمان بتسعدكم.
نعم.
تكوني ذيك الحنونة اللي تخافي عليهم، اللي تسري على راحتهم، اللي تفترهم كل متطلبات الحياة، وخارج تكوني المرأة القوية. فأنا أسميها المرأة القوية الحنونة.
نعم. إذا ممكن نقول أن المرأة، النظرة القاصرة على المرأة اليمنية تحديدا أنها تفقد أنوثتها، هي بتزيد من أنوثتها وقوتها وصلابتها لما بتتحمل كل أعباء كانت داخل البيت أو خارج البيت. طبعا أستاذة منيرة توضح دراسة النوع الاجتماعي أن المجتمعات بتكرر نفس المفاهيم عبر الأجيال حتى لو كانت غير صحيحة، وتتحول مع الوقت إلى قواعد غير مكتوبة تقيد النساء. هل الخلفية الثقافية والعادات القديمة هي السبب في استمرار شائعة أن الشغل البنت يفقدها أنوثتها، أو هناك أيضا أسباب أخرى؟ أنت ذكرتي أنه ما يتوارثه الأجيال أكيد من زمان، ولكن هل هنالك أشياء أخرى؟
أنا دائما أقول في النهاية أستاذ سعاد أنه الخلفية الثقافية اللي إحنا توارثنا، بتلاقي إحنا أنفسنا الناس المتعلمين اللي خرجنا في عندنا مفاهيم ثقافية قديمة بنظل نتوارثها من غير وعي، فهي بتأثر على حياتنا بشكل كبير. فالموروث الثقافي أنه وجود البنت في البيت هذا أمر محسوم، ما فيش داعي للجدال. أبي وجدي وأمي وخالي واللي كانوا قبلنا ما فيش خارجة للمرأة، المرأة جلستها في البيت، البنت جلستها في البيت، المرأة ما تخرجش تشتغل ولا تختلط بالرجال ولا تروح جامعات، هي أماكن الناس بيئات ممنوع حتى الجامعة تكمل ثانوية وتكون من الأوائل. والله إننا نذكر حالة من الحالات تقريبا كانت من أوائل الجمهورية، فمنعوها من الجامعة بحجة إنه عيب ما تخرجوهيش جامعة، مع إنه في جامعات على فكرة خاصة بالبنات ما فيش مش مختلطة أبدا. فالبنت جت لها نوع من أنواع الأعراض التحولية، كانت تحصل لها شلل في يدها، شمشوا يدها، عالجوها، ما فيش مشكلة نفسية، جسمها بدأ يرفض الواقع، فيدها مشلولة، كمية أدوية وأعصاب ودكاترة، وهي مشكلة إنه أنا جسمي بدأ يرفض القالب اللي أنتم حطيتوني فيه، لازم جلس في البيت، تعرفي طبيعة المرأة أو ربة المنزل إنه عملك تعملي واحد اثنين ثلاثة. فأنا دائما أقول إنه ناقل الكفر مش هو كافر، بس ناقل العادات هو من الظلم. لما أنقل لك الكفر مش بالضرورة أكون أنا كافر، ممكن أن أكون أحسن واحدة مسلمة وأحسن واحدة متدينة، بس اقتناعك بالعادة هو الكفر بحد ذاته.
نعم.
لما أنت تقتنعي بشيء ما هوش صحيح هنا الكفر، هنا الظلم بحد ذاته، من غير ما تناقشيها، من غير ما تعملي تناقشيها بوعي مع نفسك أول. دائما تغيير أي عادة أو تغيير أي سلوك أو أي تقليد كان قديم يحتاج لمخالفة لشخص يخالفها، بعدين المجتمع يبدا يعتادها.
نتكلم على هذا السلوك بالضبط تحديدا ولكن بعد الفاصل. اذا مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء بنروح لفاصل قصير ونعود من جديد، ابقوا معنا. الأعزاء جميعا في كل مكان، ما نزال مكملين موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا الاستاذه منيره مهدي. أستاذة منيرة، تكلمنا قبل الفاصل إنه في سلوك معين، كيف تأثير هذا السلوك بيكون؟
طبعاً لو إحنا مارسنا القمع على المرأة من أول نقسمها لجزئين، الجزء الأول إنها تدرس وإنها تكمل المرحلة الجامعية تدرس، هذا الشيء بيأثر عليها بشكل كبير، بيأثر على البنت على المستوى الشخصي اللي هو بيأثر على شخصيتها وكمان على المستوى النفسي. نبدأ بالمستوى النفسي، شخص بيحس إنه محطم، مدمر، فاقد الثقة بنفسه، فاقد الأمل بكل شيء، يشعر إنه أقل من كل الناس اللي حوله، دائما يشعر إنه بالمعنى حرفيا بتجي لي حالات بتقول أنا خدامة في البيت، ما ليش أي قيمة ولا أي وجود،
ولا أخوتي مسمون،
أخوتي سفروهم في مكان مكان وفشلوا، كان يستثمروا فيني، أنا كنت ممكن أنجح، كان ممكن أسوي، كان ممكن عندها طموح، كمية القهر اللي هي زي ما تقولي زي الشنطة. شايلها زي البالون، ما ينفعش، ما فيش عندنا بنات حرفيا، ما فيش عندنا بنات يدرسوا ولا عندنا بنات يروحوا جامعات، الناس يتكلموا علينا ويقولوا بنت فلان صارت جامعه، بنت فلان درست، كانها
بتعمل لنا بالشغل.
فتخيلي هذه اذا كانت بس دراسه، فتخيلي انه شغل، والشغل مختلط في اغلب في اغلب مجالات العمل، اكيد بتواجهي مديرك، زميلك، ايا كان نوع العمل، فاكيد بتواجهي. ما في الشغل في الحياه الا فيما ندر يكون ما فيش اختلاط ابدا، زي مثلا بعض المدارس وحاجه زي كذا، يعني قليل جدا الاعمال اللي ما فيهاش اختلاط. فتخيلي انه هي تشتغل، هم تقبلوش فكره انها تروح جامعه، فبالتالي كيف يتقبلوا فكره انه هي بتدرس بتشتغل في اماكن مختلطه او اي شغل كان مجرد خروجها من البيت. في بعض البيئات او بعض العائلات من العيب ان المراه تغادر المنزل، تخرج ليش؟ معاهم وقت محدد، يعني مثلا افترض لك الساعه 5 لا يمكن تكوني خارج المنزل أي سبب كان، لا عشان مناسبات أو عرس أو زيارات أو مرض
المغرب وانت بالبيت
أو شغل، أي كان ممنوع تجلسي خارج البيت هذا الوقت، حتى لو كان عندك زيارة، حتى لو كان عندك مناسبة، حتى لو كنت عندك مرض ممنوع تروحي من بعد الساعة 5 تخرجي أو أبدا. فتخيلي كيف ممكن يسمحوا المرأة أنها تشتغل، كيف بيولد عند المرأة شعور أنها بالسجن، بالقهر، بالقمع، بالاضطهاد، لما هي تقارن نفسها بأخريات في المجتمع، ما هي المشاعر اللي تولد داخلها المرأة هذه، ما هي الثمرة ممكن تنتجها، إيش بتخلف للمجتمع، ما هي الثمرة، إيش الدروس اللي بتورثها لأولادها، نفس ما قمعت تقمع أولادها أو تقمع بناتها، فبالتالي بتكون حلقة مستمرة بسبب إنه هي بالأخير بشر، هي عبء، حصل لها تعبئة للمعتقدات والتقاليد القديمة،
تعودت إنه لا
خلاص كدا. إحنا عشنا كده، طب ما أنت عشتي كده نعيش أولادي بنفس الشيء، لأنه ما نخرجش عن القاعدة الاجتماعية.
نعم.
مش عيب إن إحنا ما نخرجش عن القاعدة الاجتماعية، بس بالمتوسط، بحدود المتوسط المعقول، بالشيء اللي لا إفراط ولا تفريط، لا سجن للنهاية ولا إنك تترك للنهاية. لما يتناسب مع عاداتنا ومجتمعنا وتقاليدنا في المجتمع اليمني. بس قام على النهاية كم حالات يا أستاذة سعاد أنا واجهتني من دخلني بأزمات كبيرة بسبب القمع، حرمانها من التعليم، حرمانها من العمل، حرمانها من الخروج بحد ذاته، حرمانها من تكوين صداقات مع نساء مثلها داخل في إطار الحارة، في إطار المجتمع ممنوع. البنت العزبة أو البنت الشابة ممنوع تروح جلسات، ممنوع تسوي، ممنوع داخل البيت، داخل البيت في الأخير بشر، إنسان حر مش سجين.
وهذا السلوك اللي هو
متوارث
متوارث،
ونظرتهم القاصرة للمرأة إنه المرأة ممكن تسبب العار والفضيحة، إنها أنت كل ما حافظت عليها وغلقت عليها كل ما أنت حميت اسمك وسمعتك وكرامتك. لا، في بنات سافرين ولوحدهن حتى، وكانوا فخر للبلاد أكيد، وكان الفخر لبلادهم بالدرجة الأولى والأهلهم بدرجة خاصة، وفعلا حققا إنجازات كبيرة وخدمين المجتمع بشكل كبير. العيب إنك أنت تخاف تواجه فكرتك وإنك تحاول تغيرها بالمتاح والممكن بما يتناسب مع مجتمعاتنا. نحن قلناش خليهم ليل الله مع نهاره، لا يعني بالمتاح والممكن بما يتناسب مع طبيعة المهنة،
يعني الشيء المعقول
أكيد، فبيأثر عليها بشكل كبير، بالتالي هي بتنتج أطفال بتأثر عليها، مستمرين في نفس الدائرة.
طيب، في تقارير اجتماعية عديدة بتشير إلى أن مفاهيم مثل الحياة والضعف والخجل بتزرع في البنات منذ الصغر كصفات أساسية للأنوثة، بينما يمنع عليهن القوة أو الاستقلال. السؤال هنا، كيف تتحول كلمة أنوثة لأداة تخويف ومنع للمرأة العاملة، ومن المستفيد من استمرار هذه الشائعة؟
طبعا أهلية أنه هي مفروض أنها ما تكونش قوية ولا يكون عندها قدرة اتخاذ القرار، وأنه هذا بيشكل لهم تهديد للطرف الآخر. لما هي تكون قوية وعندها قدرة اتخاذ القرار، معناته إحنا فقدنا السيطرة. تلاقي واحدة عمرها 20، أخوها عمره 7 و8 و10 سنين بيتحكم فيها، هو رجال، وشفتها بعيونه ومرت في مجتمعات كثير، هو رجال. كلمة أنه في فرق بالعمر، في فرق بالوعي، في احترام للشخص الأكبر، ما فيش. مشكلتك انك مرأة وهو رجال، هو له الحق يسيء، هو له الحق يتحكم، هو له الحق يكون قوي شخصيا، لكن انت ما يحق لك شيء لانك تكوني تقولي تمام حاضر. فهم خايفين على سلطتهم على بطريقه سلبيه، مع انه بالاحترام والمحبه ممكن تكون لنا، يكون لنا سلطه اكيد، فهم خايفين على سلطتي انا، سلطتي انا انه كيف بتكون هي قويه، كيف بتقدر تفرض رايها، كيف بتكون هي قادره تتخذ قرار، وانا دوري فين. مثلا ابسط الاشياء، مثلا انت حابه انك تشتري سياره، انا عجبتني سياره نوع كذا كذا، حبينا نجيبها،
تمام.
احنا في الناس العاديين اللي هم الى حد ما عندهم انفتاح يقول لك تمام اتس اوكي، اخوك ابوك اي حد ممكن يساعدك تجيبي نوع السياره. لكن لو كنت في مجتمعات قصه انك تجيبي سياره هذه من المستحيلات، قصه انك تختاري من المستحيلات كمان. وليش؟ وعشان باي حق؟ انا سمعتها من احد الاقارب، باي حق انك تفكري اساسا تجيبي سياره؟ وباذن من؟ كيف تسوقي سياره واحنا الرجال ما فيش معانا؟ بحكم أن عندها ورث أو عندها ذهب، تريح نفسها وتريح أطفالها.
أيوة، كمان السيارة هي بتسهل عليها مهامات كثيرة جدا.
أكيد، فقلت لك مثال بسيط من أحد أفراد العائلة.
يعني هم بيخوفوها. طيب، هل كلمة أنوثة، يعني في بعض الأسر بتخوف بناتها أو أهلها أو أقاربهم إنه مثلا أنت لو اشتغلتي بتروح عليك الأنوثة، أنت لو كذا أنت
ما حد عاد بيتزوجش، ما حد عاد بيقبل فيش، الناس ينظروا للمرأة العاملة على أساس أنها مرأة منفتحة، مرأة ما حد يقبل فيها، مرأة يمكن مفاهيم ما أقدرش أن أنا أقولها، يعني لأنه أكيد بيسمعون أطفال وصغار وكبار، فبيأثروا عليهم بالسلب بشكل كبير. أنا سمعتها من عاد يقولون أنت تشتغلي، الأغلب الناس ما بيحبوش المرأة اللي بتشتغل، بتفقدي أنوثتك، بتكوني تتصرفي زي الرجال، ما عاد بتكونيش قادرة أن تديري أمور البيت، وتكوني أنثى برقتها بحنانها بعطفها بأنوثتها، بتتغير شخصيتك، ما بتتغير شخصيتها أبدا، بالعكس بيخليها شخصية قوية وشخصية تقدر تتخذ القرار وتقدر تتخذ تدير بيتها، وتكون شخصيتها قوية مع أولادها بحيث أنها توجه سلوكهم بالاتجاه الصحيح، وتكون زوجة يعتمد عليها.
طيب، هذه شائعة انتشرت، تمام، انتشرت بشكل كبير جدا، من المستفيد أصلا من استمرار هذه الشائعة؟
المجتمع اللي أساسا بيشجع عليها، الناس اللي هم معتقدين اعتقاد كامل وجازم إنه المفروض أنها تستمر في العادات والتقاليد القديمة اللي ورثت. قلت لك نقل الكفر مش كفر، الإيمان بالكفر هو الكفر. أنا ممكن أقول لك الكفر، بس متى بكون أنا مؤثمة؟ لما تؤمن بالشهادة. فنقل العادة عادي، بس إنك تؤمن فيها وتطبقها وفيها ظلم، هنا هو الظلم بعين.
إذن هم المستفيدين إنهم ينشروا هذه الشائعة. في ناس بتحسيهم بينشروا هذه الشائعة عشان مثل ما تكلمتي قبل شوية إنه ليش أنتي وأنا لا.
أيوة.
يعني حسد، غيرة.
البنات نجحوا أكثر من الأولاد.
أيوة، أنتم دائما الوظائف بيقبلوكم، إحنا أيوة ما بيقبلوناش. ممكن يكونوا هم المستفيدين أيضا من نشر هذه الشائعة علشان الأهالي تبطل أصلا تخلي بناتها.
أيوة، حد سمعتها كثير، يعني كثير حتى في مجال عملي. لو أنا بنت نشتغل، يعني حرفيا لو أنا بنت نشتغل أساسا الفرص كثير للبنات. لو تروح البنت أي مكان بتقدم، يروح الولد ما بيقدم في مكان ما بينقبلش، بينما البنت تنقبل. شائعات مش حقيقية، كل واحد هو رزق بالنهاية. الله قسم رزق البنت زي ما قسم رزق الولد، قسم الذكاء، قسم القدرة على الإنجاز. هي أرزاق، وكمان إنك تشتغل على نفسك، تشتغل أيوة تشتغل على نفسك، تشتغل على وعيك، تشتغل على هدفك، تشتغل على طموحك، تطور من نفسك. نشوف إن البنات في مجال العمل ما شاء الله عليها. الصدق أنا مع النساء،
مع النساء وكلنا مع الحق، يعني مهما كان للنساء كان للرجال، احنا بنحاول بس نوضح الصوره النمطيه اللي بتظهر على النساء بشكل مباشر، ونحاول يعني قدر المستطاع نعرفهم انه هذا حقوقها وهذا واجباتها وهذه تفاصيل مختلفه. طبعا دكتوره منيره، في دراسات نفسيه اجتماعيه مصطلح إن تشبه الرجال، تشبه الرجال، يستخدم لردع النساء على تبني أدوار أو وظائف يعتبرها المجتمع غير أنوثية. ما رأيك بما ذلك؟ وليش يتم اتهام المرأة العاملة بأنها تشبه الرجال؟ وإيش الهدف الحقيقي أصلاً من هذا الاتهام؟
طبعاً الهدف الحقيقي إنهم أخذوا بعض الصفات والمفاهيم زي القوة، زي الصراحة، زي الاستقلالية، على أساس أنها صفات ذكورية، وأن المرأة لما تظهر هذه الصفات إنها تتنازل عن أنوثتها. يفترض أنها تكون هادئة، تكون مضيعة، تكون حنونة، فما ينفعش أنها تتسم باسمة القوة والاستقلالية، سواء الاستقلال المادي أو الاستقلال بالوعي بالفكر، الاستقلال باتخاذ القرارات، أنها تكون إنسانة صريحة قوية تواجه. هذه من صفات الذكور، ليش من صفات الإناث؟ الأنثى تكون هادئة، تكون مضيعة، تكون مريبة، تكون رقيقة،
خلاص فهم بنفسه وخلاص.
أكيد وأنه الهدف من هذا كله أنه أنتي تنازلتي عن أنوثتك، ما عندكش، أصبحتي مثل الرجال، تقدري تناقشي، تقدري تردي، تقدري تعترضي، تقدري تستقلي نفسك ماديا، ما تحتاجيش تطلبي المعونة المادية من أي حد، سواء كان الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو إن كان المعيل. فهي هذه صفات الرجال، هو الرجال المفروض يكون معين.
يعني هم بينشروا هذه الشائعة، طبعا بينشروا هذه الشائعة وهم عارفين أساسا إنه في القرى وفي الأماكن الريفية الأم بتشتغل داخل البيت وخارج البيت. أوكي. وهذا عادي
جنبا إلى جنب،
إذا اشتغلت في أي مؤسسات، أيوة، وإذا اشتغلت في مؤسسات أو في جهات مختلفة، لا أنت بتفقدي أنوثتك، رغم أنها بالريف بتشتغل خارج وداخل. بنتعرف أكثر على هذه الجزئية لكن بعد هذا الفاصل. إذا مستمعينا الكرام بنروح لفاصل ونرجع نواصل، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، من كلام معقول ما نزل مكملين حديثنا مع الأستاذة منيرة، معالجة نفسية وأخصائية نفسية. أستاذة منيرة، احنا تكلمنا قبل الفاصل على انه في الريف تشتغل المرأة داخل وخارج وجنبا الى الرجل، وممكن مهاماتها بتكون اتعب، بتكون بمراحل من المرأة اللي هي عايشة
أكثر بكثير
في المدينة مثلا. فليش بينشروا هذه الشائعة اساسا، يعني وهم عارفين انه في القرى بيشتغلوا النساء وامهاتهم واهاليهم زمان كانوا بيشتغلوا، الام بتشتغل داخل البيت وخارج البيت.
في القرى هي بتشتغل جنبا الى جنب مع الرجل، بالزراعه، بالحراثه، بالحصاد، وتروح البيت تعمل عمل المنزل اللي هو الطبخ والكنس والاهتمام بالاولاد.
ما فيش حد قلد تشبه الرجل،
ما قلهاش، لانه اساسا هم بينظروا انها جنبا الى جنب الرجل، تحت طاعه الرجل، تحت حكم الرجل، هي بتظل غير مستقلة، مش قادرة تقول لا، مش قادرة، وضعت لها القواعد هذه انك تكوني تسمعي وتطيعي. لكن المرأة العاملة بتكون في اختلاف، بينما في المناطق في المدينة أنه أصبحت مستقلة ماديا، أصبحت تقدر تعيل نفسها، ممكن تساعد على زيادة دخل أسرتها، ممكن شخص واعي ناضج عارف حدوده وعارف حقوقه. فهنا الرجل خايف من أنه تسحب البساط من تحته، أنه هي خلاص قادرة، ما عداش معلقة في ثوب الرجل، أنها مطيعة الطاعة العمياء اللي هي متواجدة في الأرياف.
نعم.
مع أنه لو جينا نقارنها ما فيش أي اختلاف، الاختلاف كان بتفسير المواقف. يعني زي ما هي اشتغلت في الريف هي بتشتغل هنا في المدينة، زي ما هناك منتجة هنا هي منتجة، زي ما هنا هي بتساعد هنا هي بتساعد، بس تفسير الموقف تفسير خاطئ، وتفسير أنه أصبحنا ندية، مع إحنا الشراكة بنساعد ونساند بعض، أصبح في ندية، في منافسة، في يفترض أنا أفرض سلطتي، في يفترض أنا ويفترض أنا تجلس داخل المنزل، مع أنه لو تلاحظي في الأرياف بيخرجين حتى في الملابس الجميلة الملونة.
شكلهم أيوة
في الأرياف
أيوة وحراسة
وزراعة
يعني موضوع حصاد. أيوة ممكن نقول الموضوع هذه الشائعة مش على أساس أن المرأة تشتغل، لا، المرأة هي كده بكل الحالات بتشتغل في القرى أو في المدينة أو بأي مكان، ولكن الهدف ليش تشتغلي، ليش تلاقي فلوس،
عشان الندية، ليش قدرتي تستقلي
ماليا،
ليش تكوني قوية، ليش تقدري توفري لك حياة كويسة، ليش مصبحتيش بحاجتي. وبصراحة نفسية الطبيعة، النفسية البشر، نفسية البشر بحد ذاتها بيحب إنه يكون شخص ذو مكانة، ذو قيمة، مسيطر، شعور التسلط شعور بشري بغيض، بس أغلب الناس بيحبوا، منتشر. إحنا في مجتمع يمني ذو قواعد صارمة ذكوري، زي ما نقول إحنا مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى. أنا أشوف إن المجتمع اليمني من أكثر المجتمعات ذكورية. يعني أنا كمرأة عاملة كم واجهت من مشكلات في مجال العمل، يفترض أنك في البيت مهما عملتي ولا طلعتي من الأهل حتى بتظلي مرة، بتظلي أم، بتظلي داخل المنزل. مثلا أنت في الشارع روحتي من عمل أو من نوابة ما خرجش هذا الساعة، كم سمعتيها؟
كثير.
مش خرجش هذا الساعة، مفروض أنت في البيت، ليش دراك إيش فين كنت، ليش تحكم؟ هذول اللي ما فيش معاهن أهل، عفوا على الكلمة، يعني يلموهم أو يحافظوا عليهم خليهم في الشارع، شعرفك إيش كيف معركتي مع الحياة، لا تحكمش أحكام استباقية، كيف ظروفي، كيف طبيعة شغلي، إيش الظروف اللي دفعتني، ما هي الأسباب اللي خلتني خرجت أشتغل. قد تكون ظروفي أسرية أن أنا أساعد أبي أمي أخي زوجي أطفالي، قد يكون إنه أنا خرجت للعمل عشان أنا أحقق ذاتي، أحقق سنوات الدراسة والتعب، أخفف ألم أشخاص زي المناوبات اللي هم سواء كان ممرض ولا طبيب ولا طبيبة، ما حدش عارف، ما تكونش في أحكام استباقية ما خرجش.
المشكلة إنه في نفس اللحظة المرأة لما بتعمل مهامات بيسووها الرجال بيقولوا لا ما شاء الله عليك أنت بمئة راجل،
وأحلاك لما تتناسب معهم
تتناسب معهم لما يحتاجوها. لما مثلا فينا في, في, في قصص كثيرة جدا، مثلا الزوج هو دائما متسلط، فلما يسافر ولا يعني بعض الرجال طبعا،
أيوة كنت بقول لك ما نعممش، في رجال من أروع الرجال،
أيوة يعني في رجال الأمانة كويسين جدا، ففي بعض من الرجال مثلا بيسافر أي مكان، قبل ما يسافر كان متسلط بشكل كبير جدا،
ممنوع ممنوع
ممنوع, ممنوع, ممنوع. أول ما يسافر يقول لها خلاص عشان مصلحته يعني، وعشان إنه خلاص مش موجود عادي روحي عبي غاز، عادي ممكن تروحي
للماركت تجيبي أشياء البيت،
تقول له لا أنا ما أقدرش، أنت ما يعني هو قيدها بالبداية، بيقول لا
الأولاد، روحي سجلي الأولاد في المدرسة، روحي اشتري لهم ملابس،
أنت رجال أنا واثق بك، أنت بمية رجال، ليش
يستخدمون المصطلح بحسب الفائدة،
ما يحبون
بحسب أنا لما أكون مرأة عاملة ناجحة حققت ذاتي، قدرت أن أنا أستقل بذاتي ماديا وفكريا ومعنويا، أنا خلاص عندي حياتي، عندي مطابع. عندي حق التارجت المحدد، عندي أهدافي. لا، أنت ذلك الساعة تخليتي عن رجولتك تكوني شخص طموح منجز مقبل على الحياة بشغف وحابب أنه يحقق أسرع ويطلع أسرع، لا بتكوني تخليتي عن أمور ذلك. أنا سمعتها والله من مديري والله أنا سمعتها، أنت مشروع رجال
يعني أنت كمان نفسك واجهتي
هذه أنت. فلما تكوني أنت هكذا مش معتادين مجتمعنا إن المرأة تكون مثلا توصل مناصب عليا
أو إنها تنجز
أسرع وأنها تقدر مثلا تفعل أكثر من مهمة في نفس الوقت، وقت قياسي أو وقت ضيق، إنها ممكن تنظم شيء كبير وقت قياسي ويكون مرتب وبرفكت وكل شيء كويس، فهم بيشوفون المهام الصعبة والشاقة هي أساسا من سمات الرجال، من صفات الرجال. فلما يشوفوك أنت بدأت تعملي نفس الدور اللي بيقوم فيه الرجل يمكن بأحسن. لا أنت والله بنية رجال، أنت مشروع رجال جاهز، أنت ما فيش حد زيك. فبيهون الأنوثة.
نعم نعم.
أنت شعرفك أنا هنا في العمل حطيت لي تارجت محدد وحطيت لي معيار محدد أنك تأنجزه، بس كبت لي حياتي الخاصة، فما تحكمش عليا، ما تطلقش أحكام أنا تنازلت عن أنوثتي علشان ميدان العمل، علشان أنا اشتغلت أصبحت أتشبه بالرجال أو أنا أصبحت رجال. لا. مش مقياس،
مش مشكلة حتى لو تشبهت بالرجال وأنا عندي كذا قدرة وحدود واضحة، الموضوع بيفرق عادي، بس إنه بتقول إنه أنا خلاص
رجال ما هتنفعيش تكوني أنثى أبدا.
أكيد أيه.
غلط. طيب. ينفعش الحكم.
طيب بحسب تقارير أستاذة منيرة UN Women، الوصمة المجتمعي، الوصمة المجتمعي أحد أهم أسباب انسحاب النساء من سوق العمل بسبب الضغط النفسي والخوف من كلام الناس. كيف تؤثر شائعة العمل يفقد المرأة أنوثتها على نفسية المرأة وثقتها بنفسها؟
طبعا في عندنا عدة محاور. أول حاجة ضغط نفسي وقلق اجتماعي، إن المرأة تظل عايشة بخوف وكابوس من كلام الناس، هذا بالتالي يسبب لها توتر دائما 24 ساعة ومتوترة. خرجت شافت اثنين مع بعض جالسين، فعليا تجي لي حالة كده من زميلاتي، احنا من عندنا ما نخرج نشتغل، احنا جينا من بيئة يعني ريفية وكذا، شفتهم هنا والله انا ما انتظرت لما مشى نص الدوام عشان انا اقدر اروح العمل، خايفة من كلام الناس. طبعا يحصل عندها فقدان الثقة او تآكل الثقة بسبب انه خايفة انه ما كنش قدها، خايفة ان انا اضيع بيتي، خايفة ان ما اتضبطش، خايفة ان ينظرون الناس نظرة مش كويسة. تآكل الثقة مع الخوف من كلام الناس له نتيجة واحدة، أنه أنا أنسحب من سوق العمل عشان أنا أحمي نفسي.
حتى لو كانت العائلة
محتاجة للعمل،
محتاجة للعمل.
في عائلة كانت مثلا بمستوى اجتماعي كويس، كانت البنت بتعيلة بتساعد بشكل كبير، خرجت بسبب كلام الناس، هي بتتأخر، هي مش عارفة إيش، فهي اضطرت أنها تحمي نفسها على أساس أنه أنا مشيش حد يتكلم عليا، والتوتر والقلق الزائد، هي أساسا الفكرة عندها مغروسة برأسها، بس هي حاولت تقاومها بسبب الطموح، بسبب أن أشتي أكون أو بسبب أن أنا عندي نموذج صاحبتي زميلتي بتشتغل وناجحة، أشتي أكون زيها وأحسن منها. فكلام الناس أثر علي، التوتر والقلق الدائم أثر علي، خلاني شعرت أنه لازم أن أنا أنسحب من سوق العمل.
عشان الكلمة هذه ما تترددش علي كثير، إيش نصائحك في هذه الجزئية لما البنت تنسحب بسبب كلام الناس وبسبب إنه ثقتها بنفسها تنعدم بسبب الكلمة أو الناس بيقولوا أو ممكن ملاقيش نصيب عشان أنا بشتغل، تفاصيل كثيرة جدا، إيش بتنصحي؟
أنا أي واحدة مش واثقة من دائما الثقة داخلية، الحب يأتي من الداخل، حب النفسي وتقدير النفسي وتقديسي لنفسي والإنجازي والسنوات الدراسة والتعب والسهر، هي بتخليني أحس أن أنا أستحق أن أشتغل في مكان كويس، أستحق الشريك اللي يفتخر فيني، أنا مش أنتظرش أسيب كل حياتي عشان يجي لي زوج أو شريك. الزواج جزء من الحياة، ما هوش كل جانب الحياة، جانب مهم أن أنا أكون أم وكون زوجة مهم، إحنا ما بنلغيش جانب الأسرة. أنا قلت لك يا قبل الفاصل يا سعاد أنه أنا أقدس الأسرة، أقدس العائلة، بس ما يلغيش أنه أنا ملغيش نفسي، ملغيش كياني، ملغيش وجودي، ملغيش هدفي اللي أنا سعيت سنوات طويلة أن أنا أحققه. كل ما كانت ثقتي بنفسي عالية، كل ما أنا أعطيت للآخرين، هذه إيش الثقة، أنه في جذب، في عندي طاقة، أنا أعطيتك طاقة أن أنا واثقة من نفسي أن أنا إنسانة منجزة. والمرأة الناجحة تكون دائما هدف لأي شخص واعي وعاقل يفكر أنه يرتبط فيها، وأن هي المرأة المناسبة اللي بتحمي بيتي، بتكون أم لأولادي، بتساعدني، بتكون جنبا إلى جنب. في فرق ما بين أكون أنا جنب إلى جنب أنا وياك وند إلى ند، في فرق ما بين الاثنين، أن أنت تكون تفتخر بنجاحي، تساعدني أن أنجح أكثر، أن إحنا كمان نكون أسرة واعية ناضجة، أسرة صحية، تكون مش ناقصها أي شيء، أنت تساعد بجهة وأنا أساعد بجهة، وتكون أسرتنا أسرة جميلة ودافئة، ونجيب جيل متفهم متفتح وعارف حدوده فين توقف فين تنتهي
وتواصل.
أيوة.
نعم. طيب أستاذة منيرة، وفق تقرير لـ ILO اللي عام 2024، أكثر من 60% من النساء العاملات في اليمن بيقدمن دعم مالي كبير للأسرة، رغم أن المجتمع لا يزال يشكك في العمل نفسه. كيف نفهم التناقض بين احتياج الأسرة لدخل المرأة وبين محاربتها باسم الأنوثة؟
طبعا كثير من العائلات بتعيلها نساء كثير،
خصوصا
بالفترة الأخيرة، أنه في فرص للبنات أكثر. كيف ان الاسره انا محتاجه ان انت تساعديني وبنفس الوقت مشكيش تشتغلي؟ بقول لك مثلا تنقسم الاسر لنوعين، نوع بيكون داعم بيساعد ويتقبل، صح انه بيتقبلها على مضض بس بيتقبل، ونوع اخر بيتقبل لكن تحت ضغوط وشروط. الساعة كده لازم تكوني موجودة، الساعة كده ما تتأخريش، ما تمشيش، ما تعمليش، ما تروحيش، ما تجيش، ممنوع انك تتأخري بعد الساعة كده. فهو بيحملوها ضغط ثاني،
ضغط إضافي،
ضغط أيوة ضغط إضافي، إضافة لضغوط العمل. كلنا بنعرف ما فيش عمل إن أنت في جنة، العمل فيه متداعياته ومتطلباته وضغوطه صراعاته ومشاكله، كل الأعمال في كل مكان في الدنيا. وما حكاية العمل، الغيرة بين الزملاء، بيئة العمل أحيانا تكون متوترة وضاغطة، بس إحنا بنضطر عشان إحنا محتاجين للشغل، محتاجين إحنا نكمل. وإحنا قدها، البعض يخدع نفسه إنه أنا قدها، والبعض يقول إنه أنا محتاج للشغل، ما عنديش بديل، ما عندي التزامات كبيرة. فالتناقض ما بين انه المفروض انك تسيبي وحاجتنا، في العاده بتغلب الحاجه،
صحيح
بتغلب الحاجه، لانه بالاخير صاحب البيت محتاج ايجار، صاحب المن محتاج حق الماء والكهرباء، مضغوط الحياه. فبالتالي
حد بيجي اساسا هذا اللي بينشر الشائعه ما بيجيش يجيب لك هذه الفلوس كلها على طبق
الذهب، بيساعدك ايوه
ساعدني، بيساعد احد، لازم انا اقف على يعني نفسي واسوي واترك واسوي اشياء كثيره جدا. وكلام الناس بالأخير كذا كذا، تشتغلتي تكلموا، ما اشتغلتش تكلموا،
يعني اشتغلتي كملتي دراسة وجلستي في البيت، وليش ما اشتغلي وانتي كملتي وتعبتي دراسة، رحتي تشتغلي وليش تشتغلي هذا الوقت وانتي كأبوكي ما روشي ولا حالتك ما أدري كويسة. في حاجة اسمها تحقيق ذات، في حاجة اسمها أنا اشتي أكون مستقلة، أنا تعبت على نفسي سنين، من مننا تخرج من الجامعة كذا بلمحة البصر إلا تعبنا.
إذا بنروح لفاصل أستاذة ونرجع. إذا مستمعينا الكرام ومتابعينا، بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل مع ضيفة الحلقة الأستاذة منيرة المنير. مستمعينا الأكارم، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وسنكمل معكم الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذة منيرة، طبعا لا توجد أي دراسة علمية بتربط بين العمل وفقدان الأنوثة، بل بتشير الأبحاث إلى أن العمل يعزز احترام المرأة لذاتها وبيزيد استقلاليتها. في هل في أي دليل نفسي أو اجتماعي بيقول أن العمل يغير أنوثة البنت، ولا هي مجرد شائعة أو خوف قديم فقط؟
طبعا العمل يعزز من قدرات الشخصية، على العكس يخلي المرأة أكثر استقلالية، أكثر احترام للذات، عندها كفاءة سواء بإدارة حياتها اليومية أو بإدارة حياتها الشخصية مع أولادها، مع زوجها، مع أهلها. وهذه كلها خصال ما بتلغيش الأنوثة، بالعكس بتخلي الأنوثة، أنا أسميها الأنوثة البراقة، إن أنا أكون شخصية قوية وبنفس الوقت مهتمة بنفسي، مهتمة ببيتي، مهتمة بشكل في بيتي، مهتمة بأولادي. هذه هي قوة الشخصية، ما بتلغيهاش العمل، بالعكس العمل بيزيد المرأة زي ما قلت لك
قوة
واستقلال وكفاءة
واحتراما
لنفسها. لما تكون الأنوثة مفهوم ثقافي متداول أو مفهوم أو موروث ثقافي متداول مشوه، فهذه ما نعتبرهاش أنوثة، نعتبرها أنه صفاء واحتياج للذكر اللي وضعها، أنه لازم تكون تحت المعايير اللي تتناسب مع احتياجاته مش مع احتياجات المرأة، واحتياجاته مش بالضرورة تكون متناسبة معه، أن أنا أكون تمام وحاضر وفي البيت مخرجش من البيت أتسد. القول أن العمل ما بيلغيش الأنوثة، يعني الخلاصة أنه لكن بيزيد المرأة قدرة على التحمل، قدرة على الصبر، قدرة على الكفاءة.
الكفاءة طبعا في علم النفس أستاذة، قوة الشخصية أو القيادة لا علاقة لها بالأنوثة، بل بسلوكيات مكتسبة تتطور مع التجربة والخبرة. أكيد. كيف نفرق بين شخصية المرأة القوية في العمل وبين الأنوثة نفسها؟
طبعا الشخصية القوية بالعمل أنه تكون شخص قادر على اتخاذ القرار وشخص حازم وعنده القدرة على القيادة، أنه أنا أقدر أدير أمور حياتي. والأنوثة أن أنا أكون الشخص الحساس، الشخص الحنون، الشخص المحب، الشخص اللي يقدم الأمان والدفء والحنان داخل المنزل. يعني هل معقول أن أنا أكون أقدم الحنان والهدوء واللطافة في مكان العمل؟ لا، أنا بحاجة أن أنا أكون شخص قيادي، شخص واثق من نفسه، شخص حازم، لأنه في حدود، في بيني وبين الآخرين حدود، سواء كان زميل أو زميلة، بيني أنا وأنت حدود، بيني أنا وزميلي حدود، فمش معقول أنا أجي أطبطب على خلق الله كلهم.
صح.
الأنوثة لها مكانها المناسب. وجودي في العمل وتواجدي في العمل ما بيلغيش أنوثتي ولا بيلغي وجودي، الله خلق فيني شيء، فما بيجيش أي شيء من متطلبات الحياة اليومية يلغي أنوثتي. مهم في الأرياف كانين الحرفين يتحملين الأثقال وأعمال صعبة ما يقدرش يقوم، ما نقدرش إحنا نقوم فيها، مع احترامي لكل مرأة ريفية، احنا ما نقدرش انا ما اقدرش اقوم بعملها، يتحمل الحطب من مكان بعيد والماء من اماكن بعيده، هل هذا لغى انوثتها؟ هل لغى وجودها؟ لا، بالعكس، صارت الام والزوجه والجده والحنونه والطيبه واللطيفه واللي بتشارك الاسره الحب وتعطي الحب. الحب هو ما هو شيء ملموس، هو شيء محسوس انت بتحسه وانت بتقدمه، فما بيجيش العمل يلغي شيء محسوس داخلي انا اقدمه بالفطره.
طيب طيب سؤالنا الأخير معك يا أستاذة منيرة، بتأكد دراسات اجتماعية إن الحوار الهادئ مع الأسرة يقلل من يعني الصدام ويساعد في تقبل عمل المرأة إذا كانت يعني مدعومة بالمعلومات والأمثلة الواقعية. كيف ممكن البنت ترد على هذه الشائعة بطريقة ذكية وبدون ما تدخل في صدام مع أهلها؟ وإيش النصائح الأخيرة اللي تقدميها لكل النساء؟
طبعاً جاءت لك حالات زي كذا، وأنا أجيب لك نفس النصائح اللي أقولها للحالات اللي بتستشيرنا، سواء كان بتواجدها في العيادة أو حتى عبر أي موقع من مواقع التواصل أونلاين أي مكان. أقول لها اعملي مناقشة مع الأسرة، خذي نموذج من العائلة كمرأة ناجحة، كيف إنها غيرت من عيالها، كيف إنها غيرت من بيئتها، كيف إنها صارت قدوة يقتدوا فيها، كيف إنها أصبحت فخر للعائلة، هم بيتشجعون أن تكون مثلها أو مثلها، أو حد من عائلها مجاورة، حد من الجيران من الأقارب، جيب نموذج مرأة ناجحة. أنا أشتي أكون زي فلانة ناجحة، أشتي أكون زي سعادة إعلامية كويسة وناجحة، وأحب أكون بنفس فصاحة لسانها ونفس اهتمامها بذاتها وعلاقتها الكويسة ولطفتها، أشتي أكون زيها. النموذج هم بيقتنعوا. كمان العمل بيزيد، العمل بيساعدنا كثير، أناقش الأسرة بيساعدنا، أنا بخفف عنكم مصروفي، بساعد أنا بساعد بساهم بتدريس أخي أو أختي، بيساعدني أجيب لهم الميزات للعمل، إنه عملي أنا ما بيكونش تشوفوا الجانب إنه عيب وناس بيتكلموا، الناس مش حيساعدونا، مش حيساعدوا بتدريس أخي، ولا حيساعدوا بإيجار بيتنا، ولا حيساعدوا إن دخلنا يزيد، ولا مستوانا المادي يزيد. أكيد إنه بيغيرنا. كمان إنه البنت لازم إنه ما تكونش كثيرة الشكوى من العمل، أنا ما عدنيش تساعد في البيت، روحت البيت ساعدهم بالمهام الحياة دي، حق البيت من تنظيف،
يعني ما تقصريش،
ما تقصريش في الجانب البيتي. كمان يكون معاكي وقت انت تجلسي معاهم، تجلسي تخرجي معاهم، تخصصي وقت للعائلة، من هو اخر مثلا في الويك اند او اخر يوم في الاسبوع انا بجلس بغرفتي ما عاد بخرجش، انه ما طول الاسبوع اشتغل، لا هنا بيحس ان العمل بدا ياخذ منهم، فيبداوا يغاروا عليكي من العمل، فبالتالي بيبداوا يضغطوا عليكي، وانت كمان بتولدي نفسك ضغط جديد وعبء جديد، انت ما انتش بحاجه لو انه عمل
اللي موجود.
ايوه يعني ما انتش بحاجه لخوض تحديات اخرى، عملنا والحياه المهنيه والعلاقات في العمل تعرفين محاكاه العمل ما بتحتاجش تحدي جديد من العائله، احنا نحتاج احنا نوفر لنا دعم. لكل مراه عامله لما تحققي هدف وانت يعني حاطه امامك هدف، لا تشوفي وش العقبات، سواء كان كلام الاخرين او احباط في العمل او حتى فشل، الفشل هو بدايه الحياه جديده، النجاح كبير، اسعي وراء عملك وحققي ذاتك وساعدي اسرتك وخصصي وقت لنفسك ولاولادك. دائما انا اقول مهما كان العمل مهم يا سعاد، العائله اهم. انا عندي انا يعني انا كمنير العائله شيء مقدس، شيء مهم جدا، ما خليش عملي يخطفني من عائلتي، أخصص لهم لو حتى يوم أو يومين بالأسبوع، أجلس مع عائلتي نشاركهم المشكلات، نشاركهم الأشياء،
حاول أعمل أنشطة. توازن ما بين العمل،
ما خليش جزء يغلب على جزء. العمل بالأخير بالأخير مهما كان جزء من الحياة، في معايا حياة اجتماعية، حياة أسرية، أجطة صارت لي أشياء كثيرة في علاقات اجتماعية، فالعمل جزء، ما خليش الجزء يغلب على الكل.
يعني من هذا المكان احنا بنوجه كمان شكرنا لكل العائلات اللي بتدعم بناتها على العمل وبتحسسها كمان بوجودها واستقلالياتها، وما فيش اي تداعيات لما موجودة من الشائعات. في شائعات بتنتشر صحيح، وفي عائلات ومجتمع مش متقبل، ولكن ليس المجتمع ككل. هذه ختاما يعني عشان نكون منصفين أكثر للمجتمع. طيب أستاذة منيرة، أنت ما شاء الله عليك أعطيتنا معلومات كبيرة، نصائح جميلة، تفاصيل جميلة، نشكر وجودك ونشكر تجاوبك معنا ووجودك معنا في الاستديو.
شكرا، شكرا للاستضافة الجميلة، وأكيد شكرا لك أنت بشكل شخصي يا سعاد، الصديقة والرائعة وألطف إنسان عرفتها.
الله يسعدك يا رب، وأنا جدا سعيدة بوجودك معنا. إذن مستمعينا الأكارم، الأنوثة مش مكان ولا صوت ولا وظيفة، الأنوثة روح، قيم وأخلاق، والعمل ما بيغير من جوهر المرأة، هو يغير فقط في نظرة المجتمع إذا قرر يفتح عيونه. شكرا لضيفتنا، وشكرا لكل امرأة كسرت شائعة ووقفت على قدميها، ونقول اليوم بكل قوة أنا أشتغل وأنا أنثى وما في أي تناقض بينهما. ألقاكم في حلقات جديدة وشائعات نحاول التصحيح منها في الأيام القادمة. من برنامج كلام معقول، إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء، أطفئي خوفا بكل ضياء، الوعي درع فيه مأمنك من رمز نوصل للبعيد نداء
الأمان لك والسلام بك سوف يأخذك وعيك لنجاة سوف يأخذك وعيك لنجاة
أي أخبار بها التضليل سوف نكشفها بكل دليل بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل
نلتقي بعقول في كلام معقول نلتقي بحلول كي ننال حياة
نلتقي بحلول كي ننال حياة